الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتشرف في هذه الليلة باستضافة شيخنا الشيخ صالح السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية والمدرس بالحرم النبوي. وعنوان المحاضرة هو منهج أئمة الدعوة في مسائل النبوة والصحبة والولاية، فليتفضل مشكورا وبإذن الله مأجورا.
بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تفضل على عباده فأرسل إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أزال الله به الغمة وجمع به شتات الأمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، معز المؤمنين وقامع الكافرين والمبتدعين. وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. تحملوا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدوها وبلغوها بكل صدق وأمانة وإخلاص دون زيادة أو نقصان. وقفوا عند نصوص الكتاب والسنة لعلمهم أن هذا هو طريق الجنة وطريق الخروج من الظلمات والدجنة. أعلى الله بهم كلمة ونصر بهم دينه، فتحوا البلاد ونفع الله بهم العباد، ونشروا العدل في ربوع العالم، فانتشر دين الله تبارك وتعالى على أيديهم في أقل من ربع قرن. ودخل الناس في دين الله أفواجا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما بعد، فقد عزمت على الإسهام في هذا الملتقى الخير الذي أرى أنه جاء في وقته، حيث تتعرض الدعوة السلفية بشكل عام وأئمة الدعوة بشكل خاص، لا سيما تلك الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تلك الدعوة التي أحيا الله بها السنة وأقام بها الملة وأزال الله بها تراكمات الشرك والوثنية والبدع التي فادت الجزيرة العربية قرونا طويلة. فاستنار السبيل واستبان الطريق، وامتد هذا الخير إلى ربوع العالم الإسلامي أجمع، ولله الحمد والمنة. غير أن الأقلام المأجورة والقلوب المسعورة والعقول التي ما زالت ترزح تحت نير البدعة والوثنية والخرافة والحزبية الممقوتة، وكذا مرضى القلوب من الملاحدة والعلمانيين، هالهم وقض مضاجعهم، ما حباه الله تبارك وتعالى هذه البلاد بفضله. وهذه الدعوة من خير، وما تحقق لأتباعها من أمن ورخاء وسعادة وتمكين بفضل لزوم منهج أهل السنة والجماعة وتطبيق شرع الله. فشرقت تلك العقول بذلك، وقاموا بحملات عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والفضائيات المشبوهة المأجورة ونفايات الإنترنت التي صارت مسرحا للسفهاء وعتلات البشر ينفسون عن قلوبهم المريضة ويعبرون عن مرضهم وإلحادهم وحقدهم الدفين. وبعضهم من بني جلدتنا وممن نشأ وترعرع في خيرات هذه البلاد ونعم بأمنها ورخائها، ومع ذلك لم يرعى حقها، وكأنه لم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بل تعاون مع أعداء الإسلام والمسلمين ضد الإسلام والمسلمين، وشارك بقلبه وقالبه وقلمه ولسانه في الحملة على هذه الدعوة المباركة والدولة التي تبنتها وقامت عليها. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المرجفون، ولو كره المصطادون في الماء العكر. فالناعق ينعق والقافلة تسير بإذن الله. على الرغم من شد الحاقدين وحسد الحاسدين، وقد اخترت للإفهام في هذا الملتقى المبارك إن شاء الله منهج أئمة الدعوة رحمهم الله في مسائل النبوة والصحبة والولاية لأهمية هذه الأمور الثلاثة، فإبراز جهود أئمة الدعوة في هذه الموضوعات يدحض شبه المبطلين وينفي تحريف الغالين ويرد تأويل الجاهلين. فقد ألصقت بعض التهم من ضعاف الإيمان والمبتدعين والخبوريين وأهل الأهواء، كدعوى بعضهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يظهر دعوى النبوة لكنه لم يتمكن من إعلان ذلك. ودعوى البعض أن هؤلاء الأئمة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم لا يقيمون الموالد. والبعض يرون أو يزعمون أنهم ينكرون كرامات الأولياء ولا يحبونهم ونحو ذلك من المقالات الباطلة والحملات المغرضة التي يقصد من ورائها تشويه هذه الدعوة المباركة. لكن الحق يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى. وقبل أن أورد كلام أئمة السلف المستمد من الكتاب والسنة على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أذكر لمحة موجزة وأعرف فيها بالنبوة والولاية والصحبة ومنهج السلف الصالح القدامى من ذلك. فأقول مستمدا العون من الله تعالى: أولا، النبوة مشتقة من النبأ وهو الخبر العظيم. قال الله تعالى عن النبأ العظيم، وقال تعالى: فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وأما معناه عند أهل السنة فهي اصطفاء من الله تعالى واختيار منه لعبد من عباده لتبليغ رسالته، يصطفيه من بين سائر البشر، يختصه برحمته ويصطفيه بفضله، وقد ميزه بصفات اختصه بها لم تكن موجودة فيه قبل ذلك، وقد تكون هناك إرهاقات قبل ذلك. من أجل من أجل أن يهيئه لحمل هذه الأمانة العظيمة التي أكرمه الله بها وهي الوحي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والاصطفاء افتعال من الاختيار كما أن الاختيار افتعال من الخيرة، فيختار من يكون مصطفى. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم بمن يجعله رسولا ومن لا يجعله رسولا، كما دل القرآن على ذلك، إلى أن قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل إرساله، كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة. وتلك الصفات غير الوحي الذي أنزله عليهم، فلا يقال إن النبوة مجرد صفة إضافية كما تزعمه الجهمية، كما تقول الجهمية. وقال رحمه الله في موضع آخر، أعني شيخ الإسلام: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي رجل يختص بصفات ميزه الله به على غيره من البشر، ميزه الله بها على غيره من البشر في عقله ودينه، فاستعد بما خصه الله بفضله ورحمته. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونفي عبادة من دونه. والإيمان بمن سمى الله بهم تفصيلا، والإيمان بمن سماهم الله منهم تفصيلا، ومن لم يسمه إجمالا، وأنهم صادقون مصدوقون، كرام بارون، مبلغون ما أمرهم الله به دون زيادة أو نقصان، وأنهم معصومون بعصمة الله لهم، وأنهم أفضل البشر على الإطلاق، وأن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وأن ملتهم واحدة، وأن دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تعالى، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأفضلهم وأعظمهم وأكرمهم على الله تعالى وأعظمهم مقاما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الرسل بأمور منها: أنه أول شافع وأول مشفع، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة، وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود. ومما ميزه الله به أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأنه بعث إلى الناس عامة، والأنبياء قبله بعث إلى قومهم خاصة، وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن الله نصره بالرعب على أعدائه مسيرة شهر ونحو ذلك مما ميزه الله به على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالنبوات. بعد هذا أيها الإخوة، أسوق نماذج من كتب أئمة الدعوة رضوان رحمهم الله تعالى ليتبين بجلاء لكل منفث متجرد من الهوى أن منهج أئمة الدعوة المباركة موافق لهدي الكتاب والسنة، لأنه يتفق مع منهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، سالكين في ذلك مسلك سلفنا الصالح، وهو المنهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ونبدأ بكلام مؤسس هذه الدعوة المباركة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويقرأ النماذج التي اخترتها الشيخ عارف السحيمي المعيد بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان عقيدته في خاتم النبيين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة والتصريح بأنها أعلى من المحبة. قال ذلك في كتاب التوحيد ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الأول. وقال أيضا من المؤلف نفسه: وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال. ويقول أيضا في معرض رده على الدجال المدعي النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي من نفس المصدر: خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. وقال رحمه الله في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته قال: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وقال رحمه الله: ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السبلى، بعد محمدا خاتم النبيين وحبيب رب العالمين إلى أن قال: أخرج تلك الذرة من بني كنانة وبني زهرة، فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل، فكان له صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الدالة على نبوته قبل بعثته ما يعجز أهل عصره. وقال في بيان عقيدته في الأنبياء: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من لدن نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وتنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، فمن اعتقد في غيرهم كونه أفضل منهم أو مساويا لهم فقد كفر. وقال رحمه الله في خاتم رسل الله: وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس وأكمل به الدين، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وقال: ولا يحصل الإيمان لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
حق يجب الاتيان به ولو لم يعرف الانسان معناه، بل يجب على امته متابعته في الاعتقادات والاقوال والافعال. ولا يصح ايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وقال ايضا: ومعنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع. وقال رحمه الله في فضل امهات المؤمنين والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: واترضى عن امهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. ومن قذف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع اعتقاد انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة، فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الاثم واستحق العذاب، وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب، واتى بامر ظنه هينا وهو عند الله عظيم، واتهم اهل بيت النبوة بالسوء. ومن هذا الاتهام يلزم تنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تنقصه فكأنما تنقص الله، ومن تنقص الله ورسوله فقد كبر. وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب لله في قوله تعالى: الطيبات للطيبين الآية. ومن كذب الله فقد كفر. ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة، فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر، يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح. على ذلك بالرسائل الشخصية. والحاصل أن قذفها كيفما يوجب تكذيب لله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها. ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين في الدنيا والآخرة كما صح عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين، قاله في الرد على الرافضة. وبعد أن ذكرت بعض أقوال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثناء على الأنبياء واعتقاده أنهم أفضل البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وأفضلهم، والتحذير من تنقص الأنبياء أو النيل منهم، يورد بعد ذلك نقولا عن الأئمة من أبناء الشيخ وأحفاده وتلاميذه في هذه المسألة، أعني مسألة النبوة والنبوات. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه تفسير العزيز الحميد قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام. قلت: حديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عدد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم. ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وقال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاحم التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر رضي الله عنه، ويقال إن سجاح تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فأتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فأحبه الناس. ثم إنه زين له الشيطان أن يدعي النبوة، وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في فتح المجيد. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة الزبير، وأظهر محبة أهل البيت، ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. وجاء في مصباح الأنام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام أن من أحب الإسلام والتزمه واتبعه ولكن جاوز نبوة مسيلمة أو غيره ممن يدعي النبوة يكفر بذلك ولا ينجيه ما معه من الإسلام والمتابعة. وهكذا ولاة القدرية ونحوهم ممن له تعبد ومتابعة في كثير من الأركان والشعب. فإن قيل إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرد الكتاب والسنة والإجماع، أو إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرد الكتاب والسنة والإجماع، قيل وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاءهم على الشرك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. وقال الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الأسنة الحداد في الرد على العلوي الحداد، والجواب أن يقال لهذا الملحد المفتري هذا من أفضل الباطل وأمحل المحال وبطلانه من وجوه، أنه زعم أنه يبلغ دعوى النبوة، وهذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، فكيف ساغ له أن يدعي علم ما في القلوب مما لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، أيدعي علم الغيب أو أنه يوحى إليه؟ ومن ادعى ذلك فهو كافر. ثم ما هذه القرائن التي يزعم هذا الدجال المفتري أنها تظهر عليه بلسان الحال؟ فهل لا ذكر قرينة واحدة من ذلك؟ فإنا لا نعلم إلا دعوة الحق إلى إخلاص العبادة لله وحده. انتهى كلامه رحمه الله.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لقد سمعتم كلام الشيخ وكلام أحبابه وتلاميذه في مسألة النبوة، وأنهم يؤمنون بالأنبياء جميعا وبالتفاضل بينهم وببيان ختم النبوة وببراءتهم ممن يدعي النبوة، فكيف يتهمون بعد ذلك بادعاء النبوة؟ إنه الحقد والحسد والمرض والإلحاد الكامل في بعض القلوب التي تدعي زورا وبهتانا مثل هذه الدعاوى، وهم يعلمون أنهم يكذبون في ذلك، كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فهم يعني يعلمون كذب أنفسهم ويعلمون أنهم مفترون في هذه الدعاوى، ولكن روجوا هذا الكذب ليلبسوا على خفافيش العقول والناس العوام الذين يجرون خلف كل نائق ويقبلون خلف كل من يتكلم والعياذ بالله. وبعد هذا الأمر الذي يتعلق بمسألة النبوة أنتقل إلى مسألة الصحابة فأبين فضلهم وما جاء عن السلف فيهم، ثم أتبع ذلك بكلام الأئمة رحمهم الله تعالى. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك وإن تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. ومنهج السلف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا عدول، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب حبهم وتوليهم والتربي عنهم والكف عما شجر بينهم والرجوع إلى أقوالهم في فهم الكتاب والسنة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ومن بغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابة الكرام بما هم له أهل ورضي عنهم وأمر باقتفاء آثارهم والسير على نهجهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآيات في سورة الأمثال. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآيات في فضل الصحابة أكثر من أن تحصر. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري قال ذلك مرتين أو ثلاثة. والمقصود أن خير القرون هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حين قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعاثه برسالته، كما نظر في قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. رواه البزار والحاكم ووافقه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قال. والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استخلاف أبي بكر، فإن هذه المقولة قالها عبد الله بن مسعود يوم أن استخلف أبو بكر رضي الله عنه بإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، بإشارات بل وبتصريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم ودينهم، فإنهم على الهدى المستقيم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وخلاصة القول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير قرون وخير هذه الأمة. توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضٍ، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشر المبشرون بالجنة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم الذين أسلموا من قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. وجماع القول أن السلف الصالح يتولون الصحابة ويحبونهم ويترضون عنهم ويعتقدون عدالتهم ولم يفرقوا بينهم، فهم وسط بين الجفاة والغلاة من الرافضة والخوارج وغيرهم من الفرق المنحرفة. فعلينا أن نتأسى بالصحابة في هذا الموقف الوسط العدل، ونحن لا نستغرب ما يصدر من الطوائف المنحرفة في حق الصحابة والفرق الضالة، وإنما المستغرب حقا موقف بعض الكتاب المعاصرين المنتمين إلى أهل السنة والجماعة ممن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين الذين يغمزون الصحابة ويلمزونهم ويكثرون بعضهم. فقد تكفر بعضهم عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبا سفيان وهندا وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ويتكلمون في عثمان ويقفونه بالظلم والمحاباة، فشاركوا بذلك الخوارج والروافض. فيجب على المسلم أن يحذر من قراءة تلك الكتب الفكرية المعاصرة التي ملئت بهذا الغثاء، بل أقترح أن يمنع تداولها وبيعها وترويجها في مكتباتنا حماية لشباب الأمة وصيانة لعقيدتنا. فلقد أعجب بها الكثير، وأعجب بما فيها من بهرجة وكلام منمق كسراب بقرعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلنحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولنترضى عنهم، ولنترحم عليهم، ولنكف عما شجر بينهم، ولنعتقد عدالتهم، فإنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا أيها الإخوة، وبعد أن تبينا منهج السلف بشأن الصحابة، فإني أنقل لكم ما كتبه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسألة الصحابة، تجدون أنه ينطبق تماما جملة وتفصيلا مع ما سمعتم. فإليكم أقوالهم رحمهم الله تعالى.
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرسائل الشخصية: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم. ويقول رحمه الله في كتابه الرد على الرافضة: وقد جاءت الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر. ويقول أيضا رحمه الله في الرسائل الشخصية في تفاضل الصحابة: وأعتقد أن أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. ويقول رحمه الله في فضل الصديق وخلافته في كتابه الرد على الرافضة: الأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر، وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت كعلي رضي الله عنه، وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، ومن نسل جمهور الصحابة رضي الله عنهم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل، فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وازدراؤهم كفر. وقال رحمه الله في الرد على الرافضة مبينا المفاسد الخطيرة التي تترتب على تكفير الصحابة أو تفسيقهم أو سبهم أو النيل منهم: فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه، فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عرض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن، وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله في من آمن قبل الفتح أو بعده وكلا وعد الله الحسنى، وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون وأولئك هم المفلحون، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين. ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حق أحد الأشراف في الرسائل الشخصية ضمن مؤلفات الشيخ الإمام مبينا خطأ الذين أنكروا هذا الحق، يقول وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء الألوهية أو إكرام المدعي لذلك. ويقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي، وكان الجواب عليهما نصه. أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة، فيجب حبهم ومودتهم، إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا تضل لأحد إلا بالتقوى، ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال، ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم. وقد قيل ذلك في الدرب السنية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. وقال أيضا رحمه الله في نفس المصدر وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. ويقول أيضا في فتح المجيد قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع. وقال أيضا في فتح المجيد ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبه أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك.
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله.
بعد أن أوردت نماذج من أقوال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى بشأن الصحابة، الأمر الذي يدل على موافقتهم جملة وتفصيلا لمنهج السلف الصالح في هذا المقام وغيره. أنتقل إلى مسألة الولاية والمقصود بالولاية المحبة والنصرة، وكذلك تطلق على القرابة. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد تطلق الولاية على الإمارة وعلى الولاية في النكاح وعلى ولاية الصبي والمجنون والسفيه ونحو ذلك، والولاية بالفتح المؤازرة والمناصرة. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: وتطلق ويراد بها الإيمان فهي مرادفة له، كما قال الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فالمؤمنون هم أولياء الله عز وجل، والكفار أولياء الشيطان ووليهم الشيطان وهو وليهم. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم بعضا، وأن الله وليهم وهم أولياؤه، وأن الله وليهم ومولاهم، يتولى عباده المؤمنين يحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. والولاية ليست شكرا على أحد من البشر بسبب رياضة أو سلوك معين، بل المؤمنون كلهم أولياء لله على اختلاف مراتبهم، والمعيار في ذلك تقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته. ولا تختص بواحد بعينه من المؤمنين كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة عن الجافة، أو يظن بعضهم أن الولي هو من يعطى بعض الخوارق، بل إن الولاية مرادفة للإيمان. وليس الولي هو من يعطى بعض الخوارق فحسب، بل إن الولاية مرادفة للإيمان، تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. قال الله تعالى مبينا صفات الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الآية دليل على صفات الأولياء، وهم المؤمنون المتقون المبادرون بالطاعات من أداء الفرائض والنوافل التي هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، والتي تكون سببا لمحبة الله لهم ومحبتهم لله، فهم أصفياؤه وأولياؤه، يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم. يدل لهذا المعنى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وبما أن الولاية مرادفة للإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد قسم الله الأولياء إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في سورة فاطر قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فأعلى درجات الأولياء هم السابقون بالخيرات، وهم المحسنون الملتزمون بالأوامر، والمتزودون من التطوعات، والمبتعدون عن المحرمات والمكروهات، المراقبون لله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتهم، الذين ينالون معية الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا، أعني المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل الطويل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمقتصدون هم الذين يقتصرون على الفرائض واجتناب المحرمات، ولم يتزودوا من كثير من التطوعات. وأصحاب هاتين المرتبتين، أعني السابقين بالخيرات والمقتصدين، يدخلون الجنة ابتداء فضلا من الله ومنا. وأما الظالم لنفسه فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكن إن عذبه فإنه لا يخلده في النار. والمقصود هو من مات ومعه أقل الإيمان، إذ أنه قد نقصت ولايته وإيمانه بقدر تقصيره في جنب الله تعالى. والرسل والأنبياء هم أفضل أولياء الله تبارك وتعالى، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء، خلافا لما زعمته طائفة الاتحادية وغلاة المتصوفة والباطنية، من أن الأولياء أفضل من الأنبياء، بل إن الخلق جميعا مطالبون بمتابعة الرسل، ولا يسع أحدا الخروج عن طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أقر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أقر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وبعض الأفاقين من الاتحادية وغلاة الباطنية والمتطوفة يزعمون أو يزعم أحدهم أنه يصل برئاسته وبعض ما يمارسه من عبادة مبتدعة وبعض الرياضة أنه قد يصل إلى ما لم يصل إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون من مشكات خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. وزعيم الاتحادية ابن عربي لما رأى أن الشرع ظاهر لا سبيل إلى تحريفه قال إن النبوة قد ختمت، قال إن النبوة قد ختمت ولكن الولاية لم تختم وأنها أعظم من النبوة، ويدعي أن الأنبياء والمرسلين مستفيدون من الولاية من الأولياء كما قال في بيته الكفري: مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، ونحو ذلك من الأبيات الإلحادية. فهذا قلب الشريعة، ومعلوم لدى كل مؤمن أن النبوة أخص من الولاية، وأن الرسالة أخص من النبوة، وأن الولاية تشمل جميع المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما أدعياء الولاية الذين تخدمهم الشياطين بحصول بعض الخوارق للعادة وبعض الأحوال الغريبة التي يلبسون بها على خفافيش العقول وعلى العامة ممن ليس عندهم فقه في دين الله تعالى، وممن لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنه لا ينبغي الاغترار بتلك الأحوال، بل يجب عرض جميع تلك الأحوال على الشريعة، فما وافقها قبل وما خالفها رفض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته. أعني بلا حقيقة إلا حقيقته أي لا يجوز اتباع إلا ما جاء به من الحقائق الشرعية. ولا يصل أحد إلى الله تبارك وتعالى ورضوانه وكرامته وجنته إلا باتباع ذلك ظاهرا وباطنا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أمر به ولا مطيعا له فيما أمر به فإنه في أعمال القلوب وفي الأعمال الظاهرة على الأبدان لم يكن من الأولياء فضلا، لم يكن من المؤمنين فضلا عن أن يسمى وليا من أولياء الله، ولو طار في الهواء أو مشى على الماء، ولو حصل له من الخوارق ما عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع ترك المأمورات وفعل المحظورات إلا فإنه لا يكون مع ترك المأمورات وفعل المحظورات إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة عن الله تبارك وتعالى، المقربة لسخطه وعذبه، المقربة لسخطه وغضبه. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. قال الشافعي: قصر الليث، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. هذا هو موقف السلف القدامى من الولاية والأولياء ومفهوم ذلك. والآن أنقل إلى القارئ والمستمع الكريم شيئا من كلام أئمة الدعوة ليتضح لكل عاقل ومنصف أنهم يسلكون مسلك الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح في هذا الباب وغيره.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أولياء الله وكراماتهم كما في الرسائل الشخصية وكشف الشبهات، ويقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي الله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يسرقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الازدراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس ويقولون اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور، وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق، وكان عمر يسمع نشيده من وراء صفوفه يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي ويعوده الناس، وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به أو فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، فكيف يكون المدعي لذلك وليا؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيس البصائر، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كما في التيسير: وأما عباد القبور فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين من التفاوت العظيم في الشرك، فإنهم إذا أصابتهم الشدائد ضرا وبحرا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر الله آلهة قد اتخذ ذكر الله آل إلهه وشيخه ديدنه وهجراه إن قام وإن قعد وإن عثر يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس. وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله. وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص إلهية، وينفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب، منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من المال والعذاب، فيقول أحدهم إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا. وقال أيضا في كلام التيسير: وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، والموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا. وإن لم تجري على أيديهم خوارق، فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف، ولكن هو من قبل الشيطان أو الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: قل هل ينبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقاداتهم الولاية في شخص أنه قد صدرت عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم، فضلا عن أن يكون وليا لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى تنظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين، أو تكون استدراجا. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى المزابل رائحته خبيثة، ركابا للفواحش يمشي في الأسواق كاشفا لعورته غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته يأكل الأقارب والخبائث التي تحبها الشياطين كافرا بالله ساجدا لغير الله من القبور وغيرها يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن ولو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عسى أن يجري فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا.
بقيت أمور أخرى لعلنا نرسلها مكتوبة بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لعلي أذكر باختصار بمناسبة ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى لهذه الأحوال، أذكر أمرا وقع شاهدا في هذا العصر على تأثر الناس بالغناء، حدث أمامي أكثر مما يتأثرون بالقرآن. كنت في معسكر ما في إحدى المدن وجيء بمنشد فأنشد أنشودة أشبه ما تكون بالأغاني فتأثر الناس، فلما اعترضت على ذلك اللحن الذي يشبه ألحان إحدى المغنيات قال يا أخي، يقوله الأستاذ الذي لحن للطالب، وكان هذا الطالب من خيرة الناس في قراءة للقرآن، فأفسدوا صوته بهذا الغناء. فقال الأستاذ مدافعا عنه وعن هذا الغناء الذي لحنه ويلحن وراءه الطلاب، قال يا أخي كيف تنكر علينا هذا الأمر ونحن عندما ألقيت هذه القصيدة بهذا اللحن في المعسكر الكشفي الإسلامي في دولة قبرص بكى كل الحاضرين وهم يزيدون على 3000. والله الذي لا إله غيره لقد حصل هذا أمامي. فتذكرت أبياتا أوردها ابن القيم فقلتها لهم لما قال إنه تأثروا وبكوا من هذه الأغنية أو الأنشودة التي تسمى أنشودة وتأثروا بها أكثر ما يتأثرون بالقرآن. فتذكرت أبياتا أوردها ابن القيم في إغاثة اللهفان: ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا تكرنا بحب الإله وما أثر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع، يعني لو قرأت سورة ياسين ما يتأثر، أو غير سورة ياسين من القرآن الكريم. وأورد رحمه الله أبياتا كثيرة حول هذا المعنى في التحذير من هذه الألحان الشيطانية التي يغتر بها كثير من الناس. وفي الجزء 11 من الفتاوى عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بابا عظيما في مسألة التتويب العصاة بالأغاني ونحو ذلك، ترجع إليه في مضانك وبعد أيها الإخوة في الله، فإن هذه الموضوعات الثلاث كل واحد منها يحتاج إلى محاضرة خاصة، وهي النبوة والصحبة والولاية أو الولاية. وقد تصديت لها ولست من يوفيها حقها، لا سيما أنه سبقني مشايخي وعلمائنا الأجلاء في تجلية مواقف الأئمة رحمهم الله في أبواب كثيرة، وأحسب أنني بهذا الطرح لا أعد أن أكون متقبلا لم أوفي الموضوع حقا، ولكن هذا جهد مقل
وقد تركت بعض القضايا لم نقرأها ولم تسمعوها، ولعلها يعني تهيأ مكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد تبين بجلاء مما سمعنا من أقوال أئمة الهدى أئمة الدعوة أنهم يتفقون مع منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها. وقد اكتفيت بذكر نماذج فقط عن أئمة الدعوة القدماء، ولا يعني هذا أن المتأخرين ليس لهم جهود في ذلك، بل إن لهم جهود عظيمة. شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ السعدي، والشيخ وابن عتيق، وغيرهم وغيرهم ممن تقدم وتأخر رحمة الله عليهم أجمعين، وبارك الله في الأحياء منهم وأمد في عمرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكنني فقط أردت أن أدحض بعض أقاويل المفترين، لعل الناس يتبصرون في الحق وتتضح لهم المعالم وتزول الصور التي شوهت في أذهانهم. والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فهم ليسوا بحاجة إلي ولا إلى أمثالي، ولكن إيضاح الحق لا بد منه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمد أئمة الدعوة وسلفنا الصالح قبلهم وبعدهم بمغفرته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يجزيهم خير الجزاء جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين من خير، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في دار الكرامة في جنات النعيم، وأن يجزي الإخوة الذين رتبوا هذا الملتقى المبارك الذي نسأل الله أن ينفع به وبما قيل فيه، أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم، وأن يوفق المسؤولين وولاة أمورنا وفقهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وسائر المسؤولين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه بعد عون الله سبحانه وتعالى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يخزي أعداء المسلمين المعلنين منهم والمسرين، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يريان فيهم عجائب قدرته، وأن يخزيهم وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأرجو من الإخوة أن يعفوني من الأسئلة لتطرح على مشايخنا الأفاضل فيما بعد إن شاء الله تعالى. الله وأصحابه أجمعين. حقيقة كنت أرغب الاعتذار لأن مشايخنا أجدروا منا في الإجابة على الأسئلة بالذات، ولكن هم عند رغبة بعض الإخوة نجيب على ما يتيسر ومما له علاقة بالمحاضرة. قبل هذا لعل بعض الناس فهم البارحة من محاضرة شيخنا حفظه الله فضيلة الشيخ أحمد النجمي جزاه الله عنا خيرا، الذي استمتعنا بمحاضرته الليلة الماضية، كأن بعض الناس فهم خطأ لما تكلم عن التوسل أنه حكم على التوسل بالجاه أو الحق أو بحق فلان أو بجاه فلان أن هذا شرك، ولا يقال أن الشيخ يقصد ذلك بل لم يقله، وإنما عنا بالشرك الشق الثاني، عنا به الشق الثاني من أنواع التوكل، لأن المشركين سواء فيه من قدامة أم الموجودون الآن كلهم يسمون دعاء القبور والاستغاثة بها يسمونه ماذا؟ توكلا. من هنا حصل سوء الفهم من بعض الأخوة الذين اتصلوا علينا، فالشيخ حفظه الله يقصد بالذي هو شرك أكبر الدعاء والاستغاثة والنداء، هذا هو، لأن عباد القبور الموجودين المعاصرين يسمون هذا النوع توكلا، وقد حصل لنا نقاش مع بعضهم كثير يقول انتم بالغتم سميتموه شرك وتوكل. ما الفرق بين من يسمي الذبح والنذر والاستغاثة ودعاء القبور ونداء اهلها من دون الله عز وجل، اغفري يا فلان، سلل يا فلان، سلل، انا اترجمها لكم، سلل في بعض اللغات اللهجات اي شيء، اعطنا شيئا لله يا فلان، اعطنا شيئا لله يا فلان. نظرة، حتى اني اسمع في بعض البلاد العربية ولا اسمي، من اذا مر او مرت المرأة نظرة يا فلانة، نظرة، مجرد نظرة، تطلب منه ماذا؟ نظرة، تطلب ميت في قبره نظرة ينظر بها إليه. نعم، والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأكد فأقول أن شيخنا حفظه الله يقصد هذا المعنى. أما التوكل بجاه زيد أو عمر فإنه بدعة ولا شك، لكنه لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك، لا يصل إلى درجة الشرك، وإنما هو بدعة ابتدعها المتأخرون وأجازها من أجازها ممن لا علم ولا فقه عندهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة. هذا سائل يقول هل تجوز القراءة في كتب من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحدهم؟ لا يجوز أو لا تجوز القراءة في مثل هذه الكتب، لأن كثيرا ممن قرأها فسدت أذواقهم وتعقبوا لأصحاب تلك الكتب، تعقبوا لحقهم وباطلهم. بل لو صف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل إن موسى عصبي المزاج أو صف أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكنا، ولكن لو قلت أخطأ الكاتب الفلاني في كتابه الفلاني لأقاموا الدنيا وأقعدوها عليه، وهذا ينذر بشر عظيم. ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه اثنان من المبتدعة فقالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا ولا آية، قال فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين يا أبا بكر هل سمعت لهما شيئا من القرآن أو شيئا من السنة؟ فقال أخشى أن أسمع كلمة فتقر في قلبي فأهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. السلف كانوا يخشون من مجرد مجالسة المبتدعة أو أسئلتهم المشبوهة، فما بالكم بمن يقرأ تلك الكتب، بمن يقرأ تلك الكتب ويتبحر فيها ويحفظها عن ظهر قلب. بعض المحاضرين
يقرأ مقاطع من الكتب وهو لا يحفظ القرآن، وتجد يقرأ صفحات غيثا من تلك الكتب عن ظهر قلب ليقرر تلك القواعد الفاسدة التي يقررها هؤلاء الجهلة. على كل حال منهم من بقي من وباق ومنهم من أفضى إلى ما أفضى إليه، نحن لا نتكلم في مصيره ولا في مآله ولا في الحكم عليه، هذا كله يتولاه من ربه سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن كتب موجودة أمامنا هل تجوز قراءتها بما فيها من ضلالات وما فيها من بدع وما فيها من ليل من الصحابة؟ الجواب لا، لا يجوز. ابتعد، والعوام يقول الباب اللي يجيب منه ريح ضده والطريق، ها صح ولا لا؟ هذا حكمة في محلها، اقول حكمة في محلها ما دام. ثم هل نحن بحاجة الى هذه الكتب وكتب السلف بين ايدينا؟ اذا جاء نهر الله بطل نهر محلها، القرآن والسنة كتب التوحيد كتب السنة، فلسنا بحاجة الى هذا الغساء.
سابكم الله. هذا سائل يقول هل سب الصحابة كفر مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟
سب الصحابة للعلماء فيه قولان، اذا كان السب من اجل لوازم فقط فالله اعلم انه فسق ولا يبلغ درجة الكفر، اذا كان يعني فقط من اذا كان السب قاطرا عليهم لا من اجل الدين ولا من اجل توجههم، او على الاقل ما توقف انا في هذه المسألة. اما اذا كان صرفهم من اجل دينهم واستقامتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج عن الملة ولا شك. نعم
احسن الله.
لماذا الدليل؟ لان صرفهم صرف للدين. من الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة. وسمعتم قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تلوناه قبل قليل في المحاضرة، قولي ابن مسعود في فضل الصحابة وأنهم اقتدوا بهم وخذوا عنهم دينهم واقتدوا بأخلاقهم، فقد اختارهم الله لصحبة نبيه ولحفظ دينه. أين أنتم؟ أين نحن عن هذه الأمور يا إخواني؟ فإذا كان الليل منهم من أجل دينهم ومن أجل صحبتهم ويقصد به، أما الذين يعني اعتقدوا ارتدادهم فلا شك أنهم مرتدون. من اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، ومن كفرهم فهو كافر. بقيت مسألة السبت إذا كان من أجل دينهم فهو أيضا كافر، لكن إذا كان سب شخصي لا علاقة له بالدين فأنا أتوقف الحكم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول من هم آل البيت وهل المعاصرون من سلالتهم يدخلون فيهم اسما وحكما؟
آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل علي وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر بارك الله فيك، وكذلك ينضم إليهم على الصحيح من أقوال أهل العلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سماهن أهل البيت في أهل البيت في محكم التنزيل في سورة الأحزاب. فالصحيح أن البيت تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر رضي الله عنهم أجمعين. ولكن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، فنحن نحب من كان منهم على السنة، نفضله ونكرمه وله حق خاص. طبعا ليس الأفضل من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، لكن يفضلون بقية الصحابة فيما يبدو والله أعلم بالنسبة للصحابة منهم. وأما غير الصحابة منهم أعني من آل البيت فالأمر يرجع إلى استقامتهم على دين الله، فمن كان منهم مستقيما على السنة مطبقا لها موحدا لله عز وجل بعيدا عن البدع والمعاصي والخرافات، فإنه ولا شك يقدر ويحترم ويبجل ويقدم في صدور المجالس. كما سمعتم من كلام الشيخ حمزة بن الوهاب رحمه الله، يعني إذا تساوى مع غيره قدم هو في المجلس، يعني الذي هو من آل البيت حتى ولو كان من المتأثرين الذين يثبت نسبهم إلى آل البيت. وعرفنا الطيور أن يكون مستقيما موحدا بعيدا عن البدع والخرافات والمعاصي، فإذا تساوى هو وغيره من المعاصرين قدم هو، لأنه يزيد عليهم بكونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قدم في المجلس، قدم فيه، ولا تحل له الصدقة وتحل الأولادية وما إلى ذلك. أما هل الموجودون هم فعلا الناس يعني مؤتمن على أنسابهم؟ من عرف أنهم من سلالة آل البيت ولم يعني يعارض في ذلك، ولم يكن هناك يعني شكوك قوية في هذا، فالناس مؤتمنون على أنسابهم، لا سيما كما قلت المستقيمين منهم، فنحن نأخذهم على يعني نأتمنهم على أنسابهم ونحترمهم ما داموا مستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى. أما من شذ منهم أو من ألحد أو من ابتدع أو من تعلق بغير الله فهذا لا كرامة له ولو كان من ألف. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة من آل البيت فهل يدخل أولادهم فيها في حكم آل البيت؟
الله أعلم أنهم لا يدخلون، لأن آل البيت المقصود المنسوبون إلى صلب آل البيت. وأما لو تزوج رجل من إحدى النساء من آل البيت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يعتبر منهم، لأن الرجل ينسب إلى أبيه، ينسب إلى أبيه. ولكن من حيث الزواج لا شك لا فرق بين الهاشمية وغير الهاشمية في الزواج، يمكن الهاشم الزوج بالهاشم بغير الهاشمي والعكس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أنه يجوز نداء الميت من غير طلب ولا دعاء ويحتج بذلك نداء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وقولنا في التشهد السلام
علينا وعلى عباد الله؟
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
هذا استدلال غريب جدا ومن أغرب الغرائب. النداء حصل لأهل القليل على سبيل ماذا؟ هل هو على سبيل التكريم أم على سبيل الإهانة؟ الإهانة. يا عتبة يا شيبة يا أبا جهل يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقد وجدتم وعدنا الله. فقال النبي لما قال كيف تصدقون وقد جيحوا وقد تعكنوا، قال إنكم لستم بأسمع منهم. هذه الأمور أمور غيبية متوقف فيها عند حدود النص، فلا يجوز نداء الميت لا بهذا الدليل ولا بغيره. وكلمة السلام عليك أيها النبي هذا كذلك السلام على المسلمين في مقابرهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، فإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المتقين منا ومنكم، والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. لا يدل هذا على جواز ندائهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستنجاد بهم. ثم إن هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يزيد فيها القياس، ولعل هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة السماع، سماع الموتى. والناس فيه على أقوال ثلاث: قول بنفيه مطلقا، وقول يقولون وهناك من يقول أنه يقتصر فيه على ما ورد ولا يتوسع فيه. وهناك من يثبته لكل ميت. والقول الاول والاخير باطلا الذي نفى السماع مطلقا حتى ما ورد لا يصح منه شيء. وقد ثبت سماع الموتى في حالتين، احداهما قصة اصحاب الخليط وقد سمعناها، والثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ليسمع فرع نعال اهله، يعني اذا غادروا القبر. لم يرد فيما اعلم غير هاتين القضيتين. فالواجب الاقتصار على الايمان بهما وعدم التوسع فيما وراء ذلك، لانه امر غيبي برزخي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول كما سمعنا الآية في بداية الكلام الآن، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم. فأيهم يقدم، هذه الآية ولا القياس الذي ورد في السؤال من القياس على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أم الآية التي تقول إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم؟ هذا نص. قل الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء. كيف يعني القرآن ينفي ونحن نثبت من باب القياس؟ هذا أمر في غاية من العجب. أما القول الثالث فهو قول في غاية البطلان، وهو أن أصحاب القبور يسمعون كل شيء، وأنهم يعني ليسوا في حال يسمح لهم بالإجابة وأنهم يسمعون. الأولى أن نثبت ما ورد ونتوقف فيما وراء ذلك ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يفصل في دقائق الأمور التي حصلت بين الصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وفي أشباههما من الأحداث؟
هذا هو الذي ورط المؤرخين فيما وقعوا فيه من الإساءة إلى هذين الصحابيين أو غيرهما. وقد سمعت ممن ينتسب إلى السنة من يسب معاوية ويلعنه، وقد سمعت قصيدة لرجل أديب مؤرخ كان مدرسا في إحدى جامعاتنا، له قصيدة لا أقول أسماء بل قمعاء، والقمعاء التي ليس لها قرون، يعني قصيدة خبيثة كلها في سب معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة. وقد شحنت كثير من الكتب المعاصرة في كتاب يسمى خلافة وملوكية، يقول صاحب هذا الكتاب وقد ترجم إلى العربية من إحدى اللغات، يقول صاحب هذا الكتاب وهو يتحدث في معرض إنكاره لبعض أشراف الساعة وهو المسيح الدجال، يقول: إن مدار أحاديث الدجال، أولا قال كلمة أخرى، قال إن الدجال إن صحت الأحاديث فهو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده دون الوحي. دون إيش؟ الوحي. أين يذهب هذا الكاتب المسكين الذي يوصف بأنه المجاهد؟ أين يذهب عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ يقول: موضوع الدجال تكلم به النبي باجتهاده فقط دون وحي. ثم قال: إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الدارين. من هو صحيح البخاري؟ راوي حديث ماذا يا اخوة الاسلام؟ راوي حديث ماذا غير حديث الجساد؟ ايضا حديث مهم، حديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين. نعم، الدين النصيحة، بارك الله فيك، الدين النصيحة. وراوي احاديث اخرى من حديث الجساد وغيره، يقول ان احاديث الدجال هم تأتي بضاعتهم بالحديث مزجاج، بل يقدمون الرأي على الحديث ويقدمون آراء عقولهم على الحديث، مثل قول القائل الذي يهزم السنة ويقول إن 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 هل حديث ما في قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا حديث معقول؟ وهذا غير معقول، لأن رأينا من نجحنا في أعمالهم ومثل بجلد من إير وتاتشر وأنجر غاندي، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب. وأي نجاح نجحها ونجحه هؤلاء النسوة؟ أي نجاح حققناه؟ وعندما قيل له ذكر له الحديث إن ضرس الكافر، هذا الكافر صاحب ذكر هذا الحديث، عندما قيل له إن ذكر له الحديث إن ضرس الكافر مثل جبل أحد، قال كلمة لا أستطيع ذكرها. قال إذا الشيء الفلاني بمقدار ماذا؟ وذكر كلمة ننزه مكاننا أن نذكره. نسأل الله العافية. بخلاصة إخواني، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام الصحابة مقام عظيم، مقام عظيم يجب الكف عنه، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم. وأحيل الإخوة طلاب العلم خاصة إلى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله، ليس ابن عربي الذي ذكر في المحاضرة، ابن العربي، صاحب ماذا؟ أحكام القرآن، وصاحب عارضة الأحوذي. أرجع إليه وارجع إلى ما كتبه السلف، الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد، البربهاري، الخلال، ابن أبي عاصم، ابن مندى، ما كتب، ما ألف، ما الأبواب التي في كتب السنة، وعلى رأس صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي السنة الأربعة والموطأ والمسانيد والمعادن وغيرها، ارجع إليها في ما يتعلق بفضل الصحابة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أولئك قوم طهر الله ماذا؟ سيوفنا من دمائهم، أو أيدينا من دمائهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم. هناك كتاب جميل هو أصل محاضرة لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، فارجعوا إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. هناك البعض من يحتج بمعركة الجمل على جواز قتال المسلم لأخيه المسلم، فما قولكم؟
هذا الاحتجاج باطل، لأن تلك فتنة أثارها أعداء الإسلام وتزعمها عبد الله بن سبا اليهود المجوسي ثم اليهودي، فحصلت فتن حيث ألقوا أولا على قتل عثمان حتى استشهد، ثم أخذوا يطالبون بدم عثمان، فحدث ما حدث. وكلما أرادوا أن يطفئوا المعركة أثيرت من جديد، ولا يدرون كيف بدأت ومن أين بدأت ومن الذي بدأ. لذلك يجب الكف عن هذا، وهذا الاحتجاج احتجاج في غاية البطلان، فهم معذورون. بل قال السلف إنه يرجو أن يكونوا أن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانه، يعني علي بن معاوية رضي الله عنه وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. والفتن عندما تحصل يعني أحيانا تخفى فيها الحقائق وتنبرك المعالم، وقد يعني يحصل بعض الاجتهاد الخاطئ. ولا شك أن علي رضي الله عنه الذي على الحق، وأن أهل الشام في أكل بعض، وهذا أمر لا إشكال فيه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز مع هذا النيل من الصحابة على رأس معاوية رضي الله عنه بسبب هذه القضية، فهو مجتهد وهو معذور إن شاء الله باجتهاده. خان المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاحتجاج بهذه الأحداث على جواز الاقتتال فهذا احتجاج في غاية الغرابة والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قتال المسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا تعمد ذلك ما مسألة الفتن التي حصلت في ذلك الوقت فهذه يجب الكف عنها، ويجب دفع ما شجر بين الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم وأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم فلنترضى عنهم ولنترحم عليهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول أن مسلمة الفتح والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا مثل السابقين أنهم سببوا غثائية في الصحابة، وهل هذا يعتبر طعن خفي؟
هذا القول في حد ذاته غثاء، هذا الجانب.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم
يعني القول هذا الذي يصل إلى الصحابة ووصف الصحابة بغثائية، هذا القول غثاء ويكفي منه.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بقولنا كرم الله وجهه؟
لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بغير ما يقال للصحابة الآخرين، فكلهم يقال عنهم رضي الله عنهم. أما كلمة كرم الله وجهه وما يدار وما يهدر لها من أسباب لا أصل لها، وحتى لو وجد لها أصل فإنها لا تميز أن يقال هذا لعلي رضي الله عنه دون الصحابة، فنترضى عنه كما ترضى عنهم الله في كتابه. عندنا القرآن، إذا جاء نهر الله فقل نهر معطي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن وأجدل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله.